الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، ورفقة طيبة معكم مستمعين الكرام. نبيل الحيدري وديار بامرني والعديد من تقارير زملائنا المراسلين، من مواضيعها توجه لتسمية هيئة رئاسة مؤقتة للبرلمان، وشكوك بمقدرة السلطات بالتعامل مع سجناء معتقل كروبر بعد تسليمهم إلى العراقيين، وقوات مسلحة تغلق نقابة عمال الكهرباء في العمارة. وقبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، أعلن قيادي في ائتلاف العراقية فشل المفاوضات بين العراقية وائتلاف دولة القانون، ودعا الائتلافين إلى اعترافهما بالفشل. في غضون ذلك تؤكد قيادات سياسية قرب انفراج أزمة تشكيل الحكومة. الزميل ليث أحمد أعد هذه المتابعة.
على الرغم من تسارع وتيرة الاجتماعات بين قادة الكيانات السياسية الفائزة بالانتخابات والتأكيدات بوجود تقارب وتوحيد لوجهات النظر حول شكل وطبيعة الحكومة المقبلة، إلا أن ما يجري خلف الجدران وفي الغرف المغلقة قد لا يشير إلى وجود مثل هذا التقارب. فرئيس تكتل أبناء الرافدين المنضوي في ائتلاف العراقية سلام الزوبعي أعلن في مؤتمر صحفي السبت فشل المفاوضات بين ائتلاف العراقية بزعامة علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، داعيا الائتلافين إلى الاعتراف بفشلهم هذا.
يجب على العراقية ودولة القانون أن يعترفان بفشل مفاوضاتهما، لأن الحد الفاصل بين الفشل والنجاح هي المدة القانونية التي وصل إليها البرلمان للانعقاد ولم يتحقق. التفاوضات فشلت، وكل الفرق التي قادت التفاوضات فشلت، والفشل ليس عار، لكن العار حينما نكرر الفشل.
الزوبعي أكد أن الاتجاه العام الحالي في ائتلاف العراقية يميل إلى الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، مطالبا الأخير إعلان موقفه الواضح في التحالف معهم وإعطاء الحق لهم بتشكيل الحكومة.
على الائتلاف الوطني أن يحسم أمره ويقرر هل هو مع دولة القانون أم هو مع العراقية.
تصريحات القيادة في ائتلاف العراقية جاءت قبل يوم واحد من الاجتماع المقرر لقادة الكتل النيابية أو من يمثلهم، وألقى بظلاله أيضا على طبيعة التحالف المعلن بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، وإذا ما كانت الخلافات ستؤدي إلى فرض عقد هذا التحالف. القيادة في دولة القانون علي العلاق أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الحوارات مع الائتلاف الوطني ستفضي إلى موقف مشترك نافيا وجود توجهات لدى الأخير للتحالف مع قائمة علاوي.
موقفنا واضح، مستمرين في تحالفنا الوطني واللقاءات مكثفة يوميا بشكل دوري ويومي، ونأمل أن نصل إلى حل في القريب العاجل إن شاء الله.
أنتم تخشون من تقارب بين الائتلاف الوطني والائتلاف العراقي؟
ما انعكس علينا أن الائتلاف الوطني سيغير تحالفه مع ائتلاف دولة القانون وين يتحرك باتجاه العراقية، إلا من خلال تصريحات بعض الشخصيات السياسية، وهذا غير ما إحنا نحس في دائرة الحوارات الخاصة.
يذكر أن إصرار ائتلاف دولة القانون على التمسك بنور المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء كان وراء الخلاف بينه وبين الائتلاف الوطني، ويشير العلاق إلى أن الحوارات بين الطرفين لم تصل إلى الشروع بتقييم المرشحين بينهما.
نعتقد أن الحوارات التي تجري الآن لم تصل إلى المحك الحقيقي، وهو عرض المرشحين كافة من الطرفين وعرضهم على طاولة البحث وتداول حول انطباق المواصفات المعدة والآليات عليهم، كي نقول أنه نعد من هذا المرشح إلى مرشح آخر، لم يجري ذلك، فلذلك مجرد تراشق إعلامي.
ويبدو أن الخلافات وصلت للحد الذي باتت تهدد فيه مجمل العملية السياسية، بحسب عضو التيار الصدري فوزي أكرم الذي حذر من حصول هيجان في الشارع العراقي.
هناك خلافات لا يمكن النكران، وإلا ما هذه المماطلة المميتة والمقيتة التي تأخذ الدولة إلى الهاوية ويؤدي إلى تدخلات خارجية وأجنبية ودولية؟ هذا لا يمكن. لكي نكون صريحين مع أبناء الشعب العراقي بصراحة، الآن هناك نوع من انكسار ونوع من إحباط ونوع من عدم الثقة، والشارع العراقي بدأ يشك بعمل مرشحين وعمل الأحزاب والحركات.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تتجه الكتل البرلمانية إلى اختيار هيئة رئاسة مؤقتة من أجل تفعيل دور البرلمان في حلحلة أزمة الحكومة ولوقف التجاوزات الدستورية. تفاصيل هذه الهيئة يطلعون عليها الزميل حسن راشد في تقريره التالي.
شهدت الأيام القليلة الماضية وبالتزامن مع استمرار مباحثات الكتل الفائزة طرح العديد من مقترحات الحلول سعيا لتحقيق أكثر من هدف، منها محاولة الدفع بملف تشكيل الحكومة إلى الأمام والتقليل من الخروقات الدستورية. وفي هذا السياق يأتي مشروع تشكيل هيئة رئاسة مؤقتة لمجلس النواب من أجل تفعيل دور البرلمان في حل الأزمة، كما يوضح القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون.
هذا المقترح من المقترحات التي من الممكن أن تساعد في حل الأزمة السياسية، لأنه نختار هيئة رئاسة وليكن الرئيس هو الدكتور فؤاد معصوم ونائبيه، يعني ونصوت عليهم لكي يستطيع البرلمان أن يقوم بواجبه، لأنه بدون برلمان من غير الممكن أن نعطل البرلمان ونعطل كل مرافق الحياة.
ويقول السعدون في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الصفة المؤقتة للهيئة الرئاسية لا تذكر في قرار تشكيلها، وإنما تثبت باتفاق غير مكتوب بين الكتل لتلافي أي خرق دستوري جديد.
يعني إحنا عندما نشكل هيئة رئاسة ونسميها فيما بيننا بأنه هي مؤقتة، ولكن هي بالمظهر العام هي هيئة رئاسة. هيئة رئاسة البرلمان يدير العملية السياسية أيضا من البرلمان، ويستطيع أن يضغط ويراقب ما لا يجري على الأمور الخدمية والأمنية.
ويفيد السعدون أن هذه الخطوة التي يتوقع البدء بتطبيقها الأسبوع المقبل ستعطي مساحة زمنية مريحة للجميع للاتفاق على اختيار الرئاسات الثلاث.
هيئة الرئاسة الجديدة لهيئة البرلمان لديها الفترة الزمنية، لأنه المادة 72 تقول بأنه يجب اختيار رئيس جمهورية خلال شهر من بداية الجلسة، ورئيس جمهورية اللي صوت عليه مجلس النواب هو الذي يرشح ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر خلال 15 يوما. إذا المشكلة التي تصحح كل الأوضاع في العراق في رأيي هو أن نذهب إلى تشكيل هيئة رئاسة برلمان مهما كان الظروف.
ويشير القيادي الكردستاني إلى أن إعادة النظر بالرئاسة الجديدة للبرلمان ستتم على أساس تقاسم الرئاسات بين الكتل الكبيرة.
مثلا إذا كان انتخاب رئيس جمهورية من السيد رئيس جلالة الطلباني لا يجوز أن يبقى دكتور فؤاد محسوم رئيس هيئة السلطة التشريعية مثلا، فيكون في هذه الحالة في حالة الوصول إلى الرئاسات الأخرى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارات تحدد هيئة رئاسة البرلمان على ضوء هذه الاختيارات.
ويرى خبراء القانون أن مهمة رئيس السن لمجلس النواب يجب أن لا تتجاوز الجلسة الأولى للبرلمان التي بات من غير المقبول بقاؤها مفتوحة إلى أجل غير مسمى، ما يجعل اختيار هيئة رئاسة للبرلمان أمرا واجبا، كما يوضح الخبير القانوني طارق حرب.
الدستور واضح يقول أنه لا بد من إجراء انتخابات لهيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى، بمعنى أن الرئيس الأسن الرئيس الأكبر عمرا تتلاشى صفته وتنتهي وظيفته عندما يتولى مجلس النواب بانتخاب رئيس ونواب له.
ويقول حرب أن دستورية اختيار هيئة رئاسة البرلمان الجديدة سواء كانت مؤقتة أو دائمة مقرونة بحصولها على الأغلبية في مجلس النواب.
إن حصل رئيس مجلس النواب الأسن على 163 صوت بموجب الدستور فالمسألة دستورية وقانونية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وصلتنا رسالة من المستمعة فداء من الأنبار تقول: أحب أسمع أغنية حسام الرسام عندي وطن وأهديها إلى بنات العراق. مستمعة لم تذكر اسمها تقول في رسالتها: السلام عليكم، الله الله يطور قناتكم ويحفظكم، أني طالبة ماجستير وأود أن أكمل رسالتي، لكنني محتاجة وأريد من يوصل صوتي إلى السادة المختصين. راجية من الله التوفيق. المستمع محمد بعث برسالة يطرح فيها مشكلة التعويضات، لكنه لم يذكر في رسالته أي تعويضات يتحدث عنها، ويقول في رسالته: أطالب وزارة حقوق الإنسان بتعويضي، وهو يكتب أيضا رقم إضبارته. شكرا لهذه الرسالة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع تقريرا حول إغلاق نقابة الكهرباء في ميسان، نستمع لهذه الأغنية.
ارحموني يا عالم حسوا بي، بعد عين العراق صليلي، ورحموني يا عالم حسوا بي، بعد عين العراق صليلي. يا ربي يصرخ بصوت،
يا ربي يصرخ بصوت،
يراقب دونك النور، عزيز واغلى من روحي علينا، ورحموني يا عالم حسوا بي، بعد عين العراق صليلي.
Shall we
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
مستمعين الكرام، استنكر أعضاء نقابة فنيي وعمال كهرباء في ميسان قيام قوات مسلحة بإغلاق نقابتهم ومصادرة موجوداتها تنفيذا لقرار من وزارة الكهرباء، وعدوا هذا الإجراء تجاوزا على حقوقهم. تفاصيل ذلك في تقرير أحمد الكعبي من العمارة.
أغلقت قوة أمنية مشتركة من قوة حماية المنشآت وشرطة الكهرباء مقر نقابة الكهرباء في محافظة ميسان تنفيذا لقرار وزارة الكهرباء بإلغاء مقرات النقابات في جميع مؤسسات الوزارة، حيث قامت القوة بمصادرة أجهزة الحاسوب وباقي محتويات المقر، بحسب قول رئيس فرع النقابة محمد هاشم الذي هدد بالخروج بتظاهرات في حال عدم تراجع الوزارة عن قرارها.
والله تفاجأنا بقرار من وزير الكهرباء بغلق النقابات العمالية وبالقوة العسكرية ودون سابق انذار، ضاربا بذلك عرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، علما أن العراق قار منظمات المجتمع الدولي بالدستور ووقع معاهدة دولية، لكن للأسف إجا وزير الكهرباء لا احترم هذه القرارات وضربها في عرض الحائط، وتفاجئنا بالقوة العسكرية مطوقتنا حماية الاف بي اس، سلموا المفاتيح مال النقابات، علما هاي النقابات إلها باع طويل وقدمت شهداء. اليوم يختصر اللقاء مع القيادات النقابية وغدا لنا تظاهرات، فليسمع الوزير وليعدل عن قرار.
إلى ذلك أبدت الكوادر العاملة في النقابات العمالية لنقابة فني وعمال كهرباء ميسان استنكارها الشديد من قرار الإلغاء الذي وصفوه بأنه مخالف للقانون والدستور.
أن هذا العمل يمثل غلق أفواه الناس المستضعفين الذين يقومون ليلا ونهارا من أجل زيارة الإنتاج، وأن هذا العمل الذي ويهمش فيه النقابات لا ينفع أي موظف عراقي شريف في الوقت الحاضر، حيث قلنا نقابتنا تشمل من الشمال إلى الجنوب في 14-15 محافظة عراقية، ونطلب من سيادة الوزير العدول عن قراره والسماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعمالية بممارسة العمل المهني بكل صدق واحترام.
بالتأكيد هذا القرار مع المجلس القضاء الأعلى، مكتب رئيس المجلس، مجلس الوزارة، الوزارات كافة إلى مكتب الوزراء، الدوائر غير المرتبطة بوزارات. أقرأ لك نصه، يقول: يسر اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 أن توضح أن الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشمولة بقرار مجلس الحكم أعلى حصرا لا زالت تتمتع بالشخصية القانونية المحدودة لها بموجب القانون التي أنشأها، وأن قرار مجلس الحكم أعلى إنما صدر لتنظيم إدارات هذه المنظمات دون التدخل بشؤونها. لكن وزير الكهرباء دون سابق انذار.
جدير بالذكر أن وفدا يمثل النقابة توجه إلى مجلس محافظة ميسان والتقى بمسؤولين في لجنة الكهرباء، حيث قدم الوفد احتجاجا رسميا على هذه الإجراءات. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي، ميسان.
أعزائي، أصبح الاستماع إلى الغناء ومشاهدة الأفلام والصور الفاضحة وعرض الملابس النسائية عند واجهات المحلات أصبحت أفعالا جرمية تعرض فاعلها إلى العقوبات بحسب قرارات للحكومة المحلية في كربلاء. للقضية تفاصيل وآراء تابعها زميلنا مصطفى عبد الواحد.
أقرت الحكومة المحلية بكربلاء قانونا قالت إن الهدف منه هو حماية قدسية المدينة، ونص على تجريم الاستماع إلى الغناء ومشاهدة الأفلام والصور الفاضحة وترويج الكحول والحبوب المخدرة، كما جرم عرض الملابس النسائية عند واجهات المحلات وارتداء النساء لملابس غير محتشمة. وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطابي لإذاعة العراق الحر أن الحكومة المحلية حرصت على عدم المساس بالحريات الشخصية، لكنها تجد نفسها ملزمة بالحفاظ والحفاظ على خصوصية كربلاء على حد قول الخطابي.
نحن كمحافظة كربلاء وكحكومة محلية واجب علينا أن نحافظ على أمن المدينة وعلى خصوصية المدينة ونعمر المدينة وهكذا ترتيب وتنظيم ووضع العام هو من واجبات.
وبما أن المدينة ذات طابع ديني فقد حظي هذا القانون بترحيب عدد من المواطنين.
يعني تجد أنه بعض الشباب أو غيرهم أنه يتصرفوا كأنه هو في مدينة أوروبية وفي مكان خاص جدا. يعني
حقيقة هذا موضوع ممتاز، يعني لأنه يصب بشكل مباشر بشخصية هذه المحافظة وكيانها وتاريخها.
كربلاء فيها الإمام الحسين والإمام عباس وهي مقدسة، والمسائل التي تكون فاضحة تكون مباحة تكون غير لائقة بهذه المدينة يجب أن يتخذ فيها قرار.
منسق مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونة أبدى مخاوف من أن يؤدي القانون إلى تجريم أفعال لم يجرمها قانون العقوبات النافذ، أو أن يتم من خلال القانون انتهاك بعض الحقوق والحريات.
كانت عندنا مخاوف حقيقية من أنه يكون هناك خرق من جانبين، عن جانب حقوق الإنسان باعتبار أنه أحيانا بحجة المحافظ على قدسية أو حرمات المدن تنتهك حقوق الإنسان، والجانب الثاني هناك خوف مخاوف أن نتجاوز على القانون وبالتالي فرض أعمال إجرامية أو اعتبارها إجرامية بدون أن يوصفها القانون بهذا الشيء، وهذا مخالف للقانون.
لكن الحكومة المحلية أكدت أنها استندت إلى قانون العقوبات العراقي النافذ وتحديدا مادتيه 240 و341 في تكييف الأفعال التي عدتها منافية للآداب العامة، ولم تضع عقوبات لأي من الأفعال التي جرمتها، فيما رأى بعض المواطنين أن القانون يمنع بعض الممارسات في الأماكن العامة.
إذا كانت الأمور تسير بصورة صحيحة، الاستماع بصورة صحيحة، كمية الصوت أقصد الصوت العالي والمنخفض بشكل صحيح، الأغاني منتقات وجميلة وهادفة وليس فيها ما يخدش الحياة، تأكيد لا ضير أنه تسمع هكذا إن شاء الله.
يشار إلى أن القانون ألزم المجالس المحلية ومختاري المناطق بضرورة الإبلاغ عن أي حالة تخالف مواد هذا القانون، وحذرهم من التعرض للعقوبة حين تقاعسهم عن ذلك. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، على طريق تنفيذ التعداد العام للسكان في 24 من تشرين الأول المقبل يقوم حوالي 850 باحث ميداني وعداد بتحديث عمليات الترقيم والحصر للعوائل في مدينة النجف. لنتابع تفاصيل ذلك من أيسر الياسري.
استعدادا لإجراء التعداد العام للسكان والمقرر إجراءه في التشرين الأول المقبل، باشرت دائرة إحصاء النجف استعداداتها الميدانية لتحديث أسماء العوائل المسجلة لديها، إذ تم نشرهم في قواطع المدينة وكذلك القرى والأرياف. مدير إحصاء النجف فائق معلة أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحملة بدأت منذ 18 من الشهر الحالي.
هذه العملية هي عملية تحديث سجلات الترقيم والحصر اللي جرى تنفيذها في عام 2009، وهذا تم بعد تهيئة أدنى الباحثين في دورات تدريبية استمرت من 19/6 ولغاية 8/7. بعد ما هيئنا الباحثين إلى العمل الميداني، الآن نزلوا إلى العمل الميداني اعتبارا من 18/7 ولغاية 2/8 في عموم المحافظة، بواقع 850 باحث ميداني حضر وريف. الغاية من هذه هي تحديث عمليات الترقيم والحصر، كان يكون رب الأسرة متغير متوفى، أو كان يكون رزقت هذه الأسرة بطفل جديد أو بمولود جديد حتى يدخل ضمن أفراد الأسرة.
ويقوم العدادون بالتجوال داخل المحال والأزقة والقصبات بالنسبة للأرياف وحسب القواطع المسجلة لديهم. ويبين العداد حيدر جاسم أن العمل يجري بانسيابية ولا توجد هناك أي معوقات في العمل، ما عدا بعض حالات التغيير في المسح والتي يمكن تلافيها.
المعوقات بسيطة وقدرنا نتجاوزها بصراحة. مسح الأرقام هذا شيء وارد وموجود، يعني أثناء تحديث البناء أو إعادة ترميمه، تغيير هيكل البناء من شكل إلى آخر، هذا سبب لنا مشاكل بسيطة قدرنا نتجاوزها بدقة. المحاضرات اللي أخوة المعلمين أثناء ما اتحاضرنا وياهم وقدرنا نتلافاها بصراحة.
فيما بين المشرف على القاطع الجنوبي عامر عبد الزهرة أن عملية التحديث لا تستثني أحد من خلال القواطع المثبتة لديها وكذلك التأشيرات المثبتة عند بداية كل زقاق، والعملية تشمل حتى الساكنين في الكرفانات وبيوت الشعر وهياكل السيارات القديمة.
ومن حيث التعداد السكاني شمول في هذه المرحلة إلى عد السكان في المحافظة، فكل من يسكن ويقطن في هذه المحلة سواء كان في بيت كان في خيمة، في بيت شعر، في كرفان، في أي شيء ثابت بحيث أنه هذا الشخص يسكن سواء وحده أو مع عائلته، راح يضم ضمن تلك المحلات ويعد حسب موقع جلوسه، حسب موقع سكنه.
فيما بين مواطنون استعدادهم تقديم كافة أوجه المساعدة للفرق الجوالة في عملها، إذ باعتقادهم أن عملية التعداد هي عملية مهمة للبلد والمؤسسات الحكومية. وحسب المواطن أبو حيدر:
الحقيقة عملهم بصورة عامة مثل ما لاحظنا، يعني عمل حقيقة خوش عمل، وناس يعني دا يستفسرون من العوائل من شغلاتهم، وهاي بعدين الحقيقة هي تخدم 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 البلد ككل. يعني المفروض احنا نتعاون وياهم ونساعد وياهم ونعطيهم الإحصائيات المضبوطة.
وبحسب المسؤولين عن عملية الحصر والترقيم للسكان والمباني، فإن هذا التحديث الذي يجري حاليا في عموم العراق يعد الأخير أو الفاصل، إذ سيتم الاعتماد عليه بشكل الأساس في عملية التعداد العام في موعدها المقرر. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
Cut!
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في الفترة المتبقية من هذه الساعة، نتابع عددا من التقارير وننهيها مع برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، قلل وكيل وزارة العدل من خطورة الأشخاص الأربعة الذين هربوا مؤخرا من معتقل كروبر السابق. الوكيل تحدث لإذاعة العراق الحر عن طبيعة المعتقلين الذين تم استلامهم مؤخرا من قبل الأمريكان. المزيد تابعه خالد وليد في هذا التقرير.
بعدما أثير من تصريحات في وسائل الإعلام المختلفة أكدت هروب أربعة معتقلين خطرين من سجن كروبر، بينهم وزيران فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية، أكد وكيل وزير العدل بوش إبراهيم في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن جميع المعتقلين الخطرين ما زالوا تحت وصاية القوات الأمريكية، نافيا أن يكون بين الهاربين الأربعة خطرون على الأمن القومي العراقي أو وزراء أو قياديون في التنظيمات الإرهابية.
وما قالوا لنا قائمة هذا وسيبيات يمي قريت واحد عمره 22 سنة، واحد 21 سنة، واحد 23 سنة، معتقلين أمنيا يقول إن شكدوا لسان يحاربون القوات الأمريكية. خلاص لا وزراء ولا هم يحزنون. أقول الأمريكان يا بسن، يقول يا بدقرة سيبي مالتهم، يعني لا قالوا وزراء ولا هم يحزنون، وإذا وزراء إحنا سلون كان نخليهم يا 203. أي الحكي الأمريكان عاني. أقول إذا كان صدق هذول كانوا خطرين جدا ما كان يسلمون الجانب الصبيح على 203 اللي خلوهم يمنع.
وكان أربعة معتقلين قد هربوا من سجن كروبر الواقع في مطار بغداد بعد أسبوع من تسلم وزارة العدل العراقية مسؤولية السجن من القوات الأمريكية، وقد تزامن هروبهم مع اختفاء مدير السجن عمر خميس. وقد نشرت بعض وسائل الإعلام أخبارا نقلا عن مصادر أمنية تفيد بوجود وزيرين فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية بين الهاربين الأربعة، فيما أكد المستشار الإعلامي للقوات الأمريكية نادر رامو في حديث لإذاعة العراق الحر ما قاله وكيل وزارة العدل.
صحيح أنه اللي باقين هم تقريبا حوالي بالمئتين 200 شخص يعتبرون أعضاء خطرين يعني على الأمن القومي العراقي. لحد هاي اللحظة هم موجودين تحت المسؤولية الأمريكية، ولكن هذول كلهم هم يعني كانوا مسجونين بحسب مذكرات توقيف واعتقال من الحكومة العراقية.
وكان تنظيم ما يسمى بدولة العراق الإسلامية أكد نبأ هروب عناصره من سجن كروبر الثلاثاء الماضي، فيما أضاف وكيل وزير العدل بوش إبراهيم أن تحقيقا يجري حاليا في ملابسات حادث الهروب.
شكل لأنه جنا سيد رئيس نفس اللحظة دزينا مدير عام هناك، راح حقق كل شيء سوى رئيس وزراء، شكل لجنة ولا يزال اللجنة قائمة بأعمال التحقيق، والهروب يصير كل زمان يوم مكان وبأي سجن يروح. بس إحنا نحاول نقضي على العالم، إحنا نحاول ما نخلي هروب يصير، تبجيران يصير بكل إمكانيات الحكومة العراقية.
ولفت بوشو إلى أن مدير السجن عمر خميس الذي اختفى مع هروب المعتقلين الأربعة تم تأهيله من قبل القوات الأمريكية وهو يحمل الشهادة الجامعية، وكان حسن السيرة والسلوك وملفه نظيف، ويعمل في السجن منذ ما يقارب 4 سنوات، ولذلك لم يكن بحسبان القوات الأمريكية أو وزارة العدل العراقية أنه من الممكن أن يكون خائنا للأمانة ويرتكب مثل هذا العمل الإجرامي، فيما بين عضو لجنة الأمن الدفاع النيابي السابق عادل برواري أن تنظيم القاعدة لديه خلايا نائمة ويجب محاربتها بالجهد الاستخباراتي.
كنا نتأكد ونركز على تفعيل الجهد الاستخباري داخل الأجهزة الأمنية وداخل صفوف المواطنين. المفروض توسيع الشبكات الاستخباراتية والمعلوماتية وإيصالهم إلى القيادات المعنية للقيام بعمليات استباقية وإفشال مخططات تلك الزمرة.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تتعرض أغلب أحيائنا السكنية إلى انتشار ورش الخدمات كالحدادة والسمكرة والضلاعة، ما يؤثر على البيئة ويزيد نفايات الأحياء نفايات ومخلفات. مدينة الكوت مثل غيرها من المدن فقدت اليوم الكثير من ملامح جمالها، والتفاصيل مع سيف عبد الرحمن.
تزايدت في الآونة الأخيرة في مدينة الكوت ظاهرة انتشار محال الضلاعة والحدادة والنجارة وغيرها من المهن بين الدور السكنية والشوارع والساحات بشكل ملفت للنظر، من عكس سلبا على المظهر العام للمدينة وجماليتها، إضافة إلى انتشار المخلفات والأوساخ بشكل عشوائي. مسؤولنا محليون في المحافظة يعزون ذلك الانتشار إلى غياب الرقابة وضعف الإجراءات الحكومية في إيجاد بدائل صناعية، فيما يرى المواطن مهدي صالح صاحب ورشة تصليح مولدات كهربائية عكس ذلك، ويضيف: لدينا إجازة ممارسة مهنة عمل منذ سنوات.
طارين على القرب، شوف هذا القرب من المدينة، ما يقدر إلى واحد فقير ما يقدر 5000 دينار، 5000 يرجع ما عاد منين يجيب حي السنة عدام وكلاهنا ولا لا، أي بعيدة ما يقدر. هاي آه العوائل كلها عدم مولدات، الوكلاء هم نصاف لك ليش مجازين مالش الإجازة مال المحل؟ لا مجازين، مال النقابة موجودة كذا كان إجازة عمل ونقابة العمال.
مدير بيئة المحافظة صباح القريشي يرى بأن انتشار المحال والورش عشوائيا ذو تأثير سلبي على الواقع البيئي، متمثل بما تخلفه تلك كالأنشطة من ضوضاء وغازات سامة، ناهيك على التأثير السيء على انسيابية المرور وكثرة الزحام، ويعلل ذلك الانتشار إلى ضعف الإجراءات من قبل السلطة التنفيذية.
بالنسبة إلى ورش الحدادة والنجارة، محلات الضلاعة وتبديل الدهون، نعم منتشرة بصورة واسعة بالأحياء السكنية، بالمحلات العامة، بالشوارع التجارية، في عموم المحافظة، جميع الأقضية والنواحي. بالنسبة لمثل هذه الأنشطة، نعم لها محددات بيئية تستوجب أن تكون ضمن الأحياء الصناعية، أما ما يخص احتشارها واستفحالها بهذه الصورة، حقيقة هو ضعف الرقابة، ضعف تنفيذ القرار، لأنه اليوم إحنا بالنسبة لنا كمديرية مشخصين مجموعة من الأنشطة اللي موجودة إن كانت على هالمستوى هذا، لكن قضية ضعف تنفيذ القرارات هي اللي أدت بصورة رئيسية إلى استفحال هذه الأنشطة واتساعها ضمن المناطق السكنية، وأصبح الظاهرة سلبية في عموم المحافظة. إحنا إجراءاتنا كدائرة رقابية نشخص المكانات، فدور التنفيذ وإزالة هذه الأنشطة هو يقع على عاتق الجهات التنفيذية التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات.
وتستعد المحافظة إلى توزيع ما يقارب 2000 محلا صناعيا على أصحاب تلك المحال والورش الصناعية. ويقول قائم مقام قضاء الكوت ستار الموسو بأن هنالك إجراءات تتخذها المحافظة بين آونة وأخرى للحد من تزايد تلك الظاهرة.
هناك إجراءات مستمرة، لكنه انتشارها بشكل سريع وكبير بالمدينة يعني خليها تبين المدينة فوضى، لأنه بالمئات هم يعني في الإجراء بطيء، فإحنا اللي نتوجس إنه البلدية تريد تكمل إجراءاتها حتى توزعها. هناك 1350 قطعة في منطقة داموف، وما يقارب 500 قطعة في حي جهاد، حي صناعي مختص، هو هذا الحل الآن الموجود. التأخير سبب البلدية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي وسادتي، يضطر أهالي قضاء الدجيل إلى نقل مرضاهم إلى مستشفيات في مدن أخرى لعدم وجود مستشفى خاص بالمدينة. زميلنا حسام الخطاب نقل صورا وقصصا عن معاناة أهالي الدجيل في هذا التقرير.
كادر صحي يقر بعدم تقديم اللازم للمرضى، والأدهى من ذلك إرسالهم مسافة عشرات الكيلومترات لتلقيهم العلاج، وكثير من هؤلاء المرضى لا يسعفه حظه للوصول إلى أقرب مستشفى، والذي يقع في قضاء آخر فتوافيه منية الله. كل هذا سببه عدم وجود مستشفى. هذا هو حال قضاء الدجيل، برواية الدكتور غزوان حسين الخزرجي مدير مركز الحسين الطبي للرعاية الصحية الأولية.
نعاني من عدم وجود مستشفى في القضاء، من ما تعرضنا احنا ككادر صحي بالاخص الى عدم توفير خدمه طبيه متكامله للمريض، فنضطر انه نحيل بعض المرضى الى اقرب مستشفى موجوده هي، وهي مستشفى بلد. فتدري انه بعد المسافه بين الطريق بين الدجيل وبلد وكثره السيطرات اللي موجوده بالطريق العام تؤدي الى تعذر نقل المريض الى هاي المستشفى. فعدنا بعض الحالات المسجله الى انه بعض المرضى ما قدروا انه يوصلون الى مستشفى بلد، فصارت حاله وفاه بسبب هاي المشكله.
ودعا المواطن مزهر حسن خلف الحكومة الحكومة بالالتفات لهذا القضاء وجعله في مقدمة أولوياتها، وأن بناء مستشفى في هذا القضاء لا يثقل كاهل الحكومة بسبب معاناة المواطنين في نقل أبنائهم لمسافات طويلة لتلقيهم العلاج اللازم.
مستشفى قضاء الدجيل ما عندنا، اللي تمرض من عندنا نودي له المستشفى بلد له المستشفى الكاظمية، فصعوبة النقل الروح ونجي عليه من حديد يواجه المريضة ويتابع أخباره بعيد، فهذه هي ما لها تأثير، يعني ما تأثر على الدولة ذاتي تبني لها مستشفى، مثل المصرفيات الفلوس هاي جاي تصرفها مليارات أبني مستشفى القضاء والعالم ود المرضى. أنا أشفي الحكومة والدولة والمسؤولين بالأمر هذا يسوون مستشفى قضاء الدجيل على مدى المرضى والناس ما تعذي.
وطمأن محمد حسين محمود قائم مقام القضاء المواطنين بموافقة الحكومة المركزية أخيرا على إنشاء مستشفى ذو 100 سرير لهذا القضاء ذو الكثافة السكانية العالية، سيتم المباشرة ببنائه في العام القادم بعد مطالبات دامت 7 سنين.
أمنيات اللي يتمناها المواطن في الدجيل واللي عملنا طيلة 7 سنوات على تحقيق هذه الأمنية وتنفيذ هذا المشروع، وأخيرا يعني بعد مرور 7 سنوات تمت الموافقة على إنشاء مشروع لسعة 100 سرير، تمت الموافقة عليه من قبل السيد الوزير وأحيل إلى مشاريع عام 2011 للتنفيذ، دراسة كاملة إعداد تصاميم.
ويعاني الواقع الصحي في عموم المحافظة من مشاكل جمة ونقص حاد في الخدمات يعزى إلى عدم وجود مدير عام للصحة بسبب إقالة مدير الصحة السابق قبل أكثر من سنة من الآن. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى في حضرة الجواهري نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
تمطين حيث الشعر
وصلتنا رسالة من المستمعة فداء من الأنبار تقول أحب أسمع أغنية حسام الرسام عندي وطن وأهديها إلى بنات العراق. مستمعة لم تذكر اسمها تقول في رسالتها السلام عليكم الله الله يطور قناتكم ويحفظكم أني طالبة ماجستير وأود أن أكمل رسالتي لكنني محتاجة وأريد من يوصل صوتي إلى السادة المختصين راجية من الله التوفيق. المستمع محمد بعث برسالة يطرح فيها مشكلة التعويضات لكنه لم يذكر في رسالته أي تعويضات يتحدث عنها ويقول في رسالته أطالب وزارة حقوق الإنسان بتعويضي وهو يكتب أيضا رقم إضبارته. شكرا لهذه الرسالة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، محمد مهدي جواهري الشاعر الكبير الذي توفي عام 1997 تخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى لذكرى وفاته وقتا طيبا.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في الذكرى 13 لرحيل الجواهري الخالد. قبل 3 أعوام شهدت العاصمة التشيكية براغ حفلا مهيبا وحاشدا في الذكرى 10 لرحيل الجواهري، والتي تصادف في مثل هذه الأيام من كل عام. وقد شيء لي أن ألقي خلاله افتتاحية تحدثت عن بعض سمات الشاعر العظيم ووثقت لمحات من سجل مواقفه وعطاءاته الحافل. وبمناسبة قرب حلول السنوية 13 لرحيل ابن الفراتين، ولأن الثوابت والشواهد التاريخية على حالها، دعونا نعيد هنا قراءة مقتبسات من تلكم الخلاصات التي أوجزت ولربما استطاعت أن تساهم في إيفاء العبقرية بعض حقها. في صبيحة 27 من تموز عام 1997 تحديدا، استنفرت وكالات أنباء ومراسلون وقنوات فضائية وغيرهن من وسائل إعلام لتبث خبرا هادرا مؤسيا هز مشاعر النخب الثقافية والسياسية العراقية والعربية خاصة، بل والألوف الألوف من الناس. الجواهري يرحل إلى الخلود في إحدى مشافي العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 100 عام. يطبق الموت اللئيم إذن على ذلك المتفرد الذي شغل القرن 20 على الأقل إبداعا ومواهب، ثم لتروح الأحاديث والكتابات تترى بعد الخبر المفجع عن عظمة ومجد الراحل الخالد. المتميز بعبقريته التي يخشى أن يجادل حولها أحد، السياسي الذي لم ينتمي لحزب بل كان حزبا بذاته، يخوض المعارك شعرا ومواقف رائدة، الرمز الوطني الذي أرخ للبلاد وأحداثها بأتراحها وأفراحها من داخل الحلبة بل ووسطها، مقتحما ومتباهيا. يا ابن الفراتين قد أصغى لك البلد زعما بأنك فيه الصادق الغريب. ذلك الراحل العظيم نفسه حامل القلم الجريء والمتحدي، والذي لو يوهب الدنيا بأجمعها ما باع عزا بذل المترف البطري، ناشر صحف الرأي العام والجهاد والثبات والفرات ورفيقاتهن الأخريات، منور متميز من أجل الارتقاء على مدى عقود حياته المديدة، مؤمنا لثورة الفكر تأريخ يحدثنا بأن ألف مسيح دونها صليبا. صاحب يوم الشهيد وآمنت بالحسين وقلبي لكردستان والغضب الخلاق والفداء والدم، شامخ يطأ الطغاة بشسع نعل عازبة،
يتبجحون بأن موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومساربا، خذ كذبوا فملؤوا فم الزمان قصائدي أبدا تجوب مشارقا ومغاربا، تستل من أظفارهم وتحط من أقدارهم وتثل مجدا كاذبا، أنا حتفهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجبا، لابد هاشم والزمان كما ترى يجري مع الصف الزلال شوائبا، لابد عائدة إلى أوطانها تلك العهود وإن حسبنا ذواهبا.
عندي وطن مشدود روحي طبوحة، خايف أحضن والجماني أوف جروحة، من كل مكان بجسمي مطعون مطعون، كلهم علي انهار وشلون.
والجواهر أيضا وأيضا متمرد عنيد ظل طوال حياته باحثا عن وشك معترك أو قرب مشتجر كي يطعم النيران باللهب، مبدع بلا حدود في فرائد زوربا والمعري وسجى البحر وإفروديت وأنيتا ولغة الثياب ويا أيها الأرق وإخواتهن الكثار. وهو قبل كل هذا وذاك أحب الناس كل الناس، من أشرق كالشمس ومن أظلم كالماس، وهو الفتى الممراح فراج الكروب الذي لم يخلي من البهجة دارا، رائد في حب وتقديس من زن الحياة فراح يصوغ الشعر قلائدا لعقودهن ويقتبس من وليدهن نغم القصيد. كالحمامة في وداعته، ومنتفض كالنسر حين يستثيره ميتون على ما استفرغوا جمدوا. وهو لا غيره الذي قال ما قال، فبات الشعراء يقيسون قاماتهم على عمود قامته الشامخ.
وها هو عنده فلك يدوي، وعند منعم قصر مشيد، يموت الخالدون بكل فج ويستعصي على الموت الخلود.
إنه وباختصار ذلك الطموح الوثاب الذي كان ومنذ فتوته يخشى أن يروح ولم يبق ذكرى. فهل راحت قصائده فعلا ملء فم الزمان؟ وهل ثبتت مزاعمه بأن قصيده سيبقى ويفنى نيزك وشهاب؟
ستبقى ويفنى نيزك وشهاب، نفوس أبيات العروق غضاب، لطاف كأنفاس النسيم نوافذا إلى القلب، صم كالصخور صلاب. أوت عذبات العمر إلا صوامدا على لفح إعصار، فهن رطاب وجف وريق منه، إلا ندية تعاصت على الأيام فهي شباب.
يعينك الله يا حبيبي يا العراق، يعينك الله.
ترى هل صدق بما قال؟ التاريخ وحده من أنبأنا وينبئنا عن الأمر، ويا له من شاهد حق عزوف عن الرياء. مع كل التمنيات الطيبة للجميع مني ومخرج البرنامج ديار بامرني، وإلى اللقاء.
قدبتي أنا على فراقك يا حبيبي
يا حبيبي يا حبيبي يا العراق.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.